بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره إلى مطلب صاحب المقابس، فذكر مطلبين. المطلب الأول مناقشة أصل الفكرة، والمطلب الثاني في ذكر الفروع التي تترتب على هذه المناقشة. أما بالنسبة للمطلب الأول فهناك خلاف بين الفقهاء لم يتعرض له الشيخ قدس سره، ولكنه اختار أحد قولين، وهو هل أن البيع متقوم بالمبادلة الإنشائية، أو أن البيع متقوم بالمبادلة الحقيقية. فقسم من الفقهاء ومنهم السيد اليزدي صاحب العروة يرون أن البيع متقوم بالمبادلة الإنشائية، يعني إيقاع المقابلة والمبادلة بين مالين، إيقاع المبادلة بين مالين في وعاء الاعتبار بيع، وإن لم يحل أحدهما محل الآخر، لا يعتبر في المبادلة حلول كل منهما محل الآخر، يكفي في تحقق المبادلة إيقاعها في وعاء الاعتبار. مثلا من باب المثال، إذا كانت هذه الدار موقوفة لأن تكون مخزنا لأموال الزكاة مثلا، فالدار ليست ملكا لأحد لأنها وقفت على أن تكون مخزنا للأموال الزكوية. ولو كان عندنا من طرف آخر مبالغ أعرض عنها أصحابها لمسجد من المساجد، قالوا هذه المبالغ تبرعنا بها، يعني أعرضنا عنها لجهة المسجدين، بجهة المسجد، وقبضها الولي، ولي المسجد أو الحاكم الشرعي، فخرجت عن ملك أصحابها. هذه المبالغ ليست ملكا لأحد، خرجت عن ملك أصحابها وهي مخصصة لأن تصرف على المسجد. فإذا قام الحاكم الشرعي أو الولي المأذون فيه، الولي المأذون له، قام بالمبادلة بينهما، قال أشتري هذه الدار الموقوفة على أن تكون مخزنا للأموال الزكوية، افترضوا الآن مستغنين عنها، يوجد مخزن آخر، أشتري هذه الدار لصالح المسجد، بهذه الأموال التي أعرض عنها لجهة المسجد، بهذه الأموال، فحينئذ هل حل أحدهما محل الآخر في الملكية؟ لا، ما كان هذا ملكا، الدار لم تكن ملكا حتى يحل محلها المبلغ في الملكية. هنا لم يتحقق إلا المبادلة الإنشائية، يعني في وعاء الاعتبار، في وعاء الإنشاء، المنشئ قابل هذا بهذا، قال هذا بإزاء هذا، لم تتحقق إلا المبادلة الإنشائية، وإلا مبادلة حقيقية ما تحققت. يعني ما حل المبلغ محل الدار في الملكية، وإنما صار المبلغ لجهة ترتبط بباب الزكاة، وصارت الدار لجهة ترتبط بالمسجد، فلا يعتبر في البيع المبادلة الحقيقية، بمعنى أن يحل كل من المالين محل الآخر في الملكية. كان هذا ملك لزيد، يجي الثمن يصير مكانه ملكا لزيد، وهذا كان ملك لباكر، يجي المثمن يصير مكانه ملكا لبكرين. هذا رأي، ويترتب عليه الفروع الآتية. الرأي الثاني، وهو الذي اختاره الشيخ وركز عليه، أن البيع متقوم بالمعاوضة الحقيقية لا بالمبادلة الاعتبارية فقط، بمعنى أن يحل العوض محل المعوض في الملكية، ويحل المعوض محل العوض في الملكية. مبادلة يعني حلول أحدهما محل الآخر، وإلا لو لم يحل أحدهما محل الآخر ما وقعت المبادلة، لم يصدق عليه أنه بدال، لم يصدق عليه أنه عوض. صدق العوض على الثمن، صدق البدل على الثمن، متقوم بأن يدخل الثمن في ملك من خرج عن ملكه المثمن. لما خرج المثمن صار فراغ مكانه، لابد أن يملأ هذا الفراغ شنو؟ الثمن. لابد أن يحل الثمن محل المثمن في الملكية، وإلا لا يصدق عنوان المبادلة. فعنوان البيع متقوم بالمبادلة الحقيقية. بناء على رأيه قدس سره، ناقش صاحب المقابس، بناء على هذا الرأي الثاني، ناقش صاحب المقابس بأنه بناء على ما ذكرنا لا يعتبر التعيين في العقود، لا يعتبر التعيين في البيع. لما؟ يعني تعيين المالكين. لماذا؟ لأنه العوضان إما أن يكونا مشخصين خارجين أو لا. إذا كان العوضان مشخصين خارجين، هذا الكتاب بهذا الدينار، إذا كان العوضان مشخصين خارجين فقد تحققت المعاوضة الحقيقية بالمبادلة بينهما، وإن لم يعين المالكين. إذا قال بعت هذا الكتاب بهذا الدينار، حل هذا الدينار محل هذا الكتاب في الملك، حل هذا الكتاب محل هذا الدينار في الملك. تحققت المعاوضة الحقيقية. المهم أن تتحقق المعاوضة الحقيقية وقد تحققت. لا يعتبر في البيع أزيد من ذلك، البيع متقوم بالمعاوضة الحقيقية، والمعاوضة الحقيقية تحققت بهذه المبادلة. تعيين المالكين لا وجه له ولا موجب له، البيع قوامه بالمعاوضة، المعاوضة تحققت، فلا يعتبر تعيين المالكين. وأما إذا افترضنا أن العوضين كليان أو أحدهما كليان، كما لو قال بعت منًا من حنطة بهذا الدينار، أو بعت منًا من حنطة بمئة دينارين كليان، الشيخ قدس سره يقول لابد من إضافة الكلي إلى ذمة من الذمام، سواء بالقول أو بالنية، المهم أن يضيف إما بقوله أو بقصده. بعت منا من حنطة على ذمتي أو ذمة زيدين بمئة دينار على ذمتي أو ذمة زيدين، لابد أن يضيف الكلي إلى ذمة من الذمام. لما؟ لا لأنه يعتبر التعيين كما ذهب إليه صاحب المقاصد لابد من تعيين المالكين، لا، لا لأجل اعتبار التعيين، بل لأجل وجهين، وجه أشار إليه بعد، وجه أشار إليه قبل. الوجه الأول هو المالية، البيع مبادلة مال بمال، يعتبر المالية في البيع، البيع مبادلة مال بمال، فلا بد من المالية في كلا العوضين. لا يكون الكلي مالا حتى يضاف إلى ذمة. إذا قلت بعت منا من حنطة، هذا المن من حنطة مو مال، بعت منا من حنطة، هذا المن من الحنطة مو مال، لا يكون مالا حتى تضيفه إلى ذمة من الذمام. بعت منا من حنطة في ذمة زيدين، ما لم يضف الكلي إلى ذمة لا يكون مالا، فإذا لم يكن مالا انتفى البيع، لا لأجل عدم تعيين المالكين، لأجل عدم الماليات. إذن فبالنتيجة الكلي يكتسب المالية من الإضافة. لما؟ لأن المال ما يتنافس عليه العقلاء، العقلاء ما يتنافس على كل معلق في الهواء. من من حنطة لا يملكه أحد وليس عند أحد ولا يتنافس عليه العقلاء، إنما يتنافس العقلاء ببيع أو شراء أو هبة أو صلح على كلي لزيدين، على من من حنطة لزيدين لبكرين. إذن فبالنتيجة لا بد من إضافة الكلي إلى ذمتين، لا لأجل اعتبار تعيين المالكين كما ذهب إليه التستري، لأجل اكتساب صفة المالية، إذ لولا المالية لما كان هذا بيعان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي طرحه قدس سره أنه لو فرضنا أن المالية غير معتبرة كما يقول السيد الخوي، السيد الخوي مبنى هذا لا يعتبر في البيع المالية أصلا، لو باع بليل، لو باع حفنة من تراب بنفخة في الهواء بيع، وإن كان بيعا عبثيا بيعا سفهيا، على أي حال بيع، لا يعتبر في البيع المالية أصلا. الشيخ قدس سره يقول خوف لا مو لازم مالي. مع ذلك الكلي ما لم يضف لذمة ليس ملك، يعتبر في البيع الملك. الكلي ما لم يضف لذمة ليس ملكا، أو الكلي في الأوامر كلمة، لا بد من إضافته لذمة. البيع قولوا مو مبادلة مال بمال، لا أقل مبادلة ملك بملك ولا أقل من هذا. البيع مبادلة بين الطرفين في الملكية بأن يحل أحدهما محل الآخر في الملكية. بما أن البيع مبادلة في الملكية لابد أن يكون كل طرف مملوكا في رتبة سابقة على البيع، ولا يكون الكلي مملوكا حتى يضاف إلى ذمتين. إذن فاحتياج إضافته إلى ذمة لا لأجل اعتبار تعيين المالكين، لا، بل لأجل أنه لا تتحقق له صفة الملكية إلا بهذه الإضافة. فنحن نسلم مع صاحب المقابس في أنه لا بد من تعيين المالكين فيما إذا كان العوضان كليين، لكن لا لأجل وجود شرط جديد وهو أنه يشترط في البيع تعيين المالكين، مو لأجل هذا الشرط، لأجل أنه لولا تعيين المالكين لانتفى البيع إما لعدم المالية أو لعدم الملكية، فلا يمكن ترتيب آثار الملك عليه. نعم.
هل هو لا يشترط المالي او يرى ان قوام المالي حتى بالمنفعه الشخصيه
لا قد سالتموني هذا قبل سنه واجبتكم عن فوق، كنتم معي سالتم اجبتكم، قلتم اسرت لكم السيد الخوئي لا يشترط الماليه، صريح كلامه، لا انه يكتفي في صدق الماليه بالمنفعه الشخصيه بالغرض الشخصي. المالية متقومة بالغرض النوعي تنافس العقلاء، وليست متقومة بالغرض الشخصي. محاضرات موجود في كلامه في مصباح الفقه مفصل. أقول الشيخ، مو أنا لا أقول، هو الشيخ، مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر. الشيخ يتبنى هذا الرأي مقابل من يتبنى أن البيع مبادلة إنشائية وليست مبادلة حقيقية، فلذلك عندما يتحقق البيع بين ما ليس بملكين، على ذاك الرأي يتحقق البيع بين ما ليس بملكين، مثلا ترد في المباحات بعتك حصة من ماء هذا البحر بحصة من خشب هذا النخل مثلا، وإن لم يكونا ملكين، على رأي الشيخ هذا لا يصح البيع، أنه ماكو مبادلة بينهما في الملكية، بخلاف من يقول بأن البيع مبادلة إنشائية. دخول ملك محل الملك الآخر يعني شنو؟
ما تحتاج الى انشاء
محاطات، شنو ما المحاطات بيع بعد شنو ربطها؟
لا قصدي على القول ان المحاطات ليس بيعا.
على القول بان المحاطات ليس بيعا ليست مبادلة. المحاطات ليست مبادلة حينئذ. لو قلنا بأن المعاطاة مشتملة على المبادلة الحقيقية بمعنى أن يحل أحدهما محل الآخر صير معاطاة بيع، إنما نخرج المعاطاة عن البيع إذا لم نقل بذلك، إذا قلنا بأن المعاطاة مجرد إباحة حينئذ تخرج عن كونها بيان، وإلا إذا كانت المعاطاة عبارة عن حلول كل منهما محل الآخر فهي بيان. مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلا إذا لم يدخل مدخله لم يحل محله لم يكن كل منهما عوضا وبدلا. وعلى هذا على هذا المبنى فالقصد إلى العوض إذا كان العوض شخصيا وتعيينه يغني عن تعيين المالك، بعت هذا العوض بهذا، بعت هذا الكتاب بهذا الدينار، يغني عن تعيين المالك. ليش يغني عن تعيين المالك؟ لأن البيع قوامه بالمعاوضة، المعاوضة حصلت خلاص. إلا أن ملكية العوض، هذا يشير إلى العوض الكلي، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك فيما إذا كان العوض كليا. لماذا يتوقف على تعيين المالك؟ لتحقيق صفة الملكية. الشيخ تعرض أولا إلى وجه الملكية، مالية بعدين تعرض لها في الأخير. إلا أن ملكية، قال ملكية العوض وترتيب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك. ثم يفسر عبارته، فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان، هذا الكتاب هذا الدينار، ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك، مثل شنو؟ كما في الذمام، يعني كما في الكليات الذمية لابد أن يقول في ذمة زيد، لأن ملكية الكلي لا تكون إلا مضافا إلى ذمتين، ما لم يضاف الكلي إلى ذمة لا يكون ملك عند العقلاء. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد غير معهودين، يعني بأن يقول بعت منا من حنطة في ذمة موكلي، وموكلة مردد بين شخصين أو أكثر، العقلاء يقولون هذا ليس ملكا ولا يرتبون عليه آثار الملك. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد، وهو عنوان موكلي، المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود عند العقلاء، يعني لا يعدونه ملكا ولا يرتبون عليه آثار الملك. إذن فتعين الشخص في الكلي، يعني يعين ذمة الشخص الذي يضاف إليه الكلي، إنما يحتاج إليه لا لما ذكره صاحب المقابس، بل لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة. فصح بناء على ما ذكرنا، صح لنا أن نقول لصاحب المقابس، فصح على ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ من أنه لا يعتبر التعيين لأجل التعيين بل لأجل تحقيق الملكية، بناء على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر. ولذلك لو كان العوضان شخصيين لا نحتاج إلى تعيين المالك، سواء في العوض المعين أو في الكلي، حتى في الكلي لا نحتاج إلى اعتبار تعيين المالك. لماذا؟ لأننا إنما نعين في الكلي لأجل الملكية لا لأجل تعيين المالك. وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول، ذكر عدة أمثلة هناك الشق الأول لا نكرر، ما ذكره في هذه الأمثلة من تفصيله، قال تارة ولي عن شخصين، تارة وكيل عن شخصين، تارة في بيع واحد، تارة في بيعين، كل ما نحتاج له السوالف هذه كلها الله. وأن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله، اعتبار التعيين لماذا؟ إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، يعني إلى ذمته، لا لأجل توقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا. طبعا يجيب مثال الشيخ، فإن في هذا المثال، في هذا المثال اذكر الوجه الآخر اللي احنا ذكرناه هو اعتبار المالية، فإن من اشترى لغيره في الذمة، يعني قال اشتريت هذا الكتاب، اشتريت هذا الكتاب لموكلي، أو اشتريت كتابا لموكلي، فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير، من هو؟ من هو موكلك؟ لم يكن الثمن ملكا، اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة موكلي ولم يعين موكله من؟ إذا لم يعين موكله من، هذا الدينار لا يكون شنو؟ ملكان. الدينار لا يكون ملكان، لم يكن الثمن وهو الدينار ملكان، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين، بأن قال ذمة زيد، لم يترتب عليه أحكام المال، راح إلى الصفة المالية، أنه أصلا لا يصدق عليه عنوان المال. هنا قال لا يصدق الملك، هنا يقول لا يصدق المال، من جعله ثمنا أو مثمنا. وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، يعني هو الموجب وهو القابل، يعقد عنهما إما بالوكالة أو بالولاية، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة اثنين هم كلي، بأن قال بعت عبدا بألف، عبدا لمن؟ معي. ألفا من قبل من؟ معي. ثم قال قبلت، فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كلا منهما إلى معين أو إلى نفسه، إذا كان هو طرف أو كان نائم، إما أن يسند يقول بعت عبدا لزيد بألف من بكرين، أو بعت عبدا لنفسي، لا لأنه هو البائع، لأنه نائب عن البائع، فتعيين نفسه تعيين إجمالي للبائع حتى يسند كلا منهما إلى معين أو إلى نفسه، لكن من حيث أنه نائب عن ذلك المعين، فيكون قصد نفسه قصدا للمنوبعان، فيقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، من مال فلان، فيمتاز حينئذ البائع عن المشتري. فهذا انتهى هذا المطلب. وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، راح إلى المطلب الثاني، صاحب المقابس قدس سره، قال إذا كان العوضان معينين مثل بعت هذا الكتاب بهذا الدينار، قال فيه وجوه ثلاثة، اعتبار التعيين مشكل، عدم اعتباره، التفصيل بين التصريح بالخلاف وعدمه، ذكر وجوها ثلاثة فيما إذا كان العوضان شنو معينين. يقول الشيخ لا وجه لهذا التفصيل، أصلا لا وجه لهذه الأقوال. لما؟ لأن البيع قوامه بقصد المعاوضة الحقيقية. فإذا قال بعت هذا الكتاب بهذا الدينار قصد المعاوضة الحقيقية أو ما قصد؟ إذا قصد المعاوضة الحقيقية تم البيع، أي كلام بعد ذلك يكون شنو؟ لاغو ولا أثر. قصد المعاوضة الحقيقية بعد، حل العوض محل المعوض، حل المعوض محل العوض. فلماذا يعتبر التعيين حينئذ مع تحقق البيع؟ لماذا يعتبر التعيين؟ وإن لم يقصد المعاوضة الحقيقية انتفى البيع لعدم قصد المعاوضة لا لعدم التعيين. وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، فالمقصود إذا كان هو المعاوضة، يعني قصد المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها عقلا، من لوازم المعاوضة الحقيقية عقلا شنو؟ دخول العوض في ملك مالك المعوض. لما؟ تحقيقا للعوضية والبدلية، وإلا ما تتحقق العوضية والبدلية. قد عرفت أن من لوازمها ذلك فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. البيع تم حتى لو صرح بالخلاف، قال بعت هذا الكتاب عن زيد مع أن هذا الكتاب ملك لبكر، تصريح بالخلاف لغو. وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد، لا لأجل عدم التعيين، لأجل عدم قصد المعاوضة. فإن جعل العوض، هذا كمثال يعني للمطلب، فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض، مثلا قال ملكتك فرسي هذا، انت ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو، بادل الفرس بالحمار، فقال المخاطب قبلت، لم يقع البيع لخصوص المخاطب، مع انه قال ملكتك لما؟ لعدم تحقق المعاوضة معه، المعاوضة ما تحققت. كيف يدخل الفرس في ملكه مع انه شنو؟ مع ان الحمار يخرج من ملك شخص اخر. كيف يدخل المعوض في ملك من لم يخرج، في ملك من لم يخرج عن ملكه العوض؟ بلي أحسنتم. وفي وقوعه فضولا، هو خلي يصير بيع فضولي، يعني ما قال بحمار لفلانين، خب فلان يجيز او ما يجيز كيف؟ يقول هذا في خلاف سيأتي، لان ما انشئ المنشأ غير المجاز، المجاز غير المنشأ، لانه بعدين لو قال زيد انا زيد الذي هو صاحب الحمار زيد الذي هو صاحب الحمار قال اجزت هذه المعاملة، خب ما اجازه هو ان يدخل الفرس في ملكه، وما وقع هو ادخال الفرس في ملك المخاطب لا ملك زيدين، فالمنشأ غير المجاز. الان الشيخ قدس سره يستطرد مع صاحب المقابس الامثلة التي مرت. المثال الاول، من باع مال نفسه عن غيره، قال بعت هذا الكتاب، هو له لنفسه، بعت هذا الكتاب عن زيد بدينار مثلا، من باع مال نفسه عن غيره. هنا قولان، الشيخ اختار القول الأول وهو هذا القول الأول مؤلف من أمرين. الأمر الأول قطعا البيع لا يقع عن غيره، هذا ما في إشكال، قطعا هذا البيع لا يقع عن غيره. بعت هذا الكتاب عن زيدين، مع أن الكتاب ملكه هو، قطعا هذا البيع لا يقع عن غيره. لما؟ لأنه وقوعه عن غيره خلف المعاوضة. مقتضى المعاوضة أن يخرج الكتاب عن ملك نفسه والثمن يدخل في ملكه هو، بينما هو قال الثمن يدخل في ملك من؟ في ملك زيد. بعت هذا الكتاب عن زيد، المثمن يخرج من ملكه ولا يحل محله شيء، والثمن يدخل في ملك زيد مع أنه لم يخرج عن ملكه المثمن. إذا قصد ذلك، يعني قصد أن يقع، بل قصد أن يدخل الكتاب في ملك صاحب الثمن من دون أن يدخل الثمن في ملك صاحب المثمن، إذا قصد هذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية، المعاوضة الحقيقية لم تتحقق. فإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فحينئذ شنو؟ والبيع متقوم بقصد المعاوضة الحقيقية، إذن البيع لا يقع لزيدين، لأن قصد البيع عن زيدين يعني عدم قصد المعاوضة الحقيقية. صار معلوم؟ خب، ما يقع عن زيد لكن يقع عن نفسه أو لا؟ قال يقع عن نفسه بالظاهر، ظاهرا يقع عن نفسه، قطعا لا يقع عن زيد، لكن يقع عن نفسه أو لا يقع؟ يقع عن نفسه ظاهرا، ظاهرا أن المتصدي للبيع هو شنو؟ هو البائع، ظاهرا أن المتصدي للبيع هو البائع الحقيقي. فمقتضى الظهور الحالي، مقتضى الظهور المقامي، وقوع البيع عن نفسه. وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال، يقول هنا أمرين، يقع عن غيره هذا أمر، يقع عن نفسه هذا أمر آخر. بالنسبة للأمر الأول أمر قطعي، مو ظهور، مسألة ظهور، لا يقع عن غيره، فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره. لماذا؟ بعدين الشيخ عللها، أول شيء جاب جملة معترضة في الوسط، والظاهر وقوعه عن البائع. لو ما جايب هذه الجملة، أول معلل ثم راجع إلى هذه الجملة أحسن. فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، ليش؟ روح للفقرة الثانية، للغوية قصده عن الغير، هذا هو التعليل، يعني أن قصد الغير لغوان. ليش قصد الغير لغوان؟ لأنه أمر غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنه مو معاوضة، البيع متقوم بقصد المعاوضة، وقصد الغير يعني عدم قصد المعاوضة. لغوية قصده عن الغير لأنه أمر غير معقول، وغير المعقول لا يمكن قصده، لا يمكن أن تحصل المعاوضة بدخول الثمن في ملك شخص وخروج المثمن عن ملك شخص آخر، بما أن المعاوضة لا تتحقق بذلك، إذن قصدها غير معقول. ولغوية قصده عن الغير لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته.
يصير شنو؟
صاحب
يصير منه؟
يعني هذا غطباء هذا مبني على مبنى الشيخ؟
لا، المبنى على مبنى الشيخ هو الجزء اللي اللغوية ودعوة اللغوية، هذاك الظاهر الجميع اتفق في الظاهر وقوع البيع على النفس، مسألة ظهور، هذا مو مسألة ثبوتية، الخلاف ثبوتي، مسألة الظهور لا. نحن الآن قلنا هذا البيع مكون من جزئين، الجزء الأول هل يقع عن غيره؟ هذا بحث ثبوتي، الشيخ يقول لا يقع عن غيره، لما؟ مع أنه قصد الغير، يقول هذا القصد لغو، لما هذا القصد لغو؟ لأنه قصد المعاوضة الحقيقية، وقصد الغير لا يجتمع مع قصد المعاوضة الحقيقية، فلا محال قصد الغير لغو، إذن لا يقع عن الغير. أما هل يقع عن نفسه أو لا، هذه مسألة إثباتية مو مسألة ثبوتية، ظاهر مقتضى الظهور الحالي مقتضى الظهور المقامي وقوعه عن نفسه، فلا فرق بين رأي الشيخ وغيره في المسألة الإثباتية، إنما الفرق في المسألة الثبوتية. فلهذا عبارة الشيخ هنا مي صافية، يعني تارة يدعى المحالية، يعني لا يعقل قصد المعاوضة الحقيقية عن الغير، محال أصلا القصد محال، تارة يدعى المحالية أنه مستحيل، يقال قصد المعاوضة الحقيقية بين هذا الكتاب وهذا الدينار، قال بعت هذا الكتاب عن غيري، والكتاب ملكه، بعت هذا الكتاب عن غيري بهذا الدينار، قصد المعاوضة الحقيقية بين هذين العوضين عن غيره غير معقول، قصد المعاوضة الحقيقية عن غيره غير معقول، لما؟ لأن قصدها عن الغير يعني عدم وقوع المعاوضة الحقيقية، قصد المعاوضة الحقيقية عن الغير غير معقول، لأن المعاوضة الحقيقية بين هذين المالين عن الغير لا تقع خارجا، فبما أنها لا تقع فقصدها لا يتصور، إذن تحقق القصد شنو؟ محال في نفسه، تارة نقول هكذا تارة نقول لا، القصد ليس محال لكنه لغو، هذا تعليل آخر. الشيخ في البداية قال لغو، ثم في العبارة قال لا يقع، لذلك قال معنى، هذا هو معنى قولي لغو، شوف شلون لفة في العبارة صايرة، ولغوية قصده عن الغير، أول شيء علل باللغوية، لأنه أمر، يا هو أمر، يا هو الأمر غير معقول، يعني المعاوضة الحقيقية عن الغير لا تقع، أمر غير معقول، المعاوضة الحقيقية عن الغير أمر غير معقول، لأنه ضمير يعود للمعاوضة الحقيقية، لأنه يعني المعاوضة الحقيقية عن الغير أمر غير معقول، فلا يتحقق القصد إليه، يعني القصد إليه شنو؟ محال. إذا كان القصد محال شلون قلت يا شيخنا لاغو؟ قال هذا مقصودي من قولي لغون، وهو معنى لغويته، يعني يريد أن يقول أنا مقصودي استحالة القصد وليس مقصودي هو لغوية القصد مع فرض إمكانه، فإذا عبرت باللغوية فهو مقصودي الاستحالة وليس مقصودي أنه عمل لغو مع فرض كونه ممكنان، صار معلوم العبارة، وهو معنى لغويته. أنا شوي دخلت الحمد لله.